أعلام قرآن.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، ما زلنا نحن وإياكم في هذه المجالس القرآنية نتفيأ ظلال كلام الله جل وعلا وتلك الأعلام القرآنية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. عالمنا اليوم هما عالمان، زوج وزوجته، ذكر الله خبرهما في كتابه، ذكر الله خبرهما في موضع واحد في القرآن، ألا وهو من هم؟ زوج وزوجته، أبو لهب. نعم، أبو لهب وامرأته، أبو لهب وامرأته هما العالمين الذي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى اليوم. أولا التعريف بالعالمين تاريخيا. أبو لهب من هو؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، أخو من؟ عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أخ غير شقيق لعبد الله. تعرفون أن عبد المطلب كان له أولاد عشرة، كان من ضمنهم عبد العزى. وكان لقبه الذي لقبه بأبي لهب من؟ والده عبد المطلب، لما كان فيه من وضاءة الوجه وحسن الوجه، كأنه لهب، فكان يسميه بأبي لهب، أن كنيته الحقيقية وأكبر أولاده عتبة، عتبة كان يلقب بأبي عتبة، لكن اشتهر لقبه بأبي لهب. عندما بلغه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن عبد الله أخوه كان ماذا؟ كان متوفيا، ميت، لم يكن موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، والده لم يكن موجودا، فلما بشر عمه هذا عبد العزى أبو لهب، جاءته جاريته، كانت له جارية اسمها ثويبة، جاءت إلى سيدها وهو عبد العزى أبو لهب، فبشرته بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، بأن أخوك عبد الله قد رزقه الله ولدا، ففرح فرحا شديدا. وكانت قريش عموما والعرب في ذلك الزمن تفرح بالولد كثيرا بخلاف البنت، ففرح بذلك وحرر وأعتق هذه الجويرية، أعتقها فرحا واستبشارا لأنها جاءت له بهذه البشرى. كانت علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة حب ومودة وقرب ونسب قبل البعثة، حتى أن ابنيه الكبيرين عتبة وعتيبة قد أخذ بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. رقية دخل بها، أما أم كلثوم لم يدخل بها، عتيبة طلقها. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر والدهم بأن يطلقوا بنات محمد صلى الله عليه وسلم. عتيبة حسن إسلامه وأسلم ممن أسلم في عام الفتح. أما عتبة فكان له قصة، وكان أيضا شديد الخصومة كأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويشتمه أمام قومه وهو ابن عمه، حتى أنه أراد أن يذهب إلى رحلة الشتاء والصيف إلى الشام، فقال لأبيه: والله لا أسبن محمدا سبا لم تسمع به العرب، قبل أن يسافر. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبه سبا شديدا، ثم بصق في وجهه ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، فلما بصق قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فانطلق الرجل إلى الشام وقد خاف من دعوة محمد، لأنه يعرف دعوة محمد مستجابة، فكان يقلق كثيرا في الطريق ويخاف من هذا الكلب الذي سيسلط عليه، حتى أنهم كانوا إذا نزلوا في الطريق كان بجوار أصحابه لا يبتعد بعيدا خوفا من تلك الدعوة. حتى ذكر المؤرخون ما حصل له من القصة التي ذكرت في عدد من الكتب، أنه كانوا نائمين في طريقهم فأتى أسد فيما بينهم وانطلق وأخذه وقتله شر قتله. أبو لهب كما ذكرت لكم كان شديد الخصومة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجاهر، هو أول من جاهر بالعداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يجاهر بهذه العداوة في التجمعات وفي الطرقات وفي الأسواق وفي ذي المجاز وفي غيره، كان يأتي ويسفه النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بالجنون ويصفه بالألقاب السيئة. حتى في حصار شعب بني عامر اللي دخل فيه بني هاشم، تفضل. نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بس طلقها رقية. رقية هذا شدة العداوة من هذا الرجل أبو لهب، كان حتى في حصار قومه حوصروا، تعرفون بني هاشم حوصروا في الشعب 3 سنوات حتى أكلوا الورق بسبب أنهم لم يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموه لقومهم لقريش، فحاصرتهم حصارا شديدا، قصة معروفة. كان ممن لم يدخل معهم أبو لهب من شدة عداوته، مع أن أبو طالب وهو كافر كان في الشعب مع محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على عداوته أنه لم يستطع الذهاب إلى غزوة بدر، كان قد تعب واشتد به كبر السن فلم يستطع أن يذهب إلى بدر، ومن شدة بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلته له استأجر رجلا يقال له العاص، العاص ابن هشام ابن المغيرة، استأجره 4000 درهم لكي يقاتل عنه، كأنه خليفة له، رح قاتل بس أريدك أن تقاتل مع قوم. هلك هذا الرجل، كيف هلك؟ هلك بعد غزوة بدر بأيام قليلة، 9 أيام، وقال بعضهم 7 أيام، بالعدسة، هذا مرض يأتي زي البذرة زي الورم. قال بعضهم أنه من شدة الهم والغم الذي جاءه عندما سمع بمقتل صناديد قريش في بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الهم 7 أيام فأصيب بهذه العدسة، هذا مرض كان معروف في العرب، فمات. زوجته العلم الثاني، زوجته من هي؟ اشتهرت بماذا؟ بكنيتها بأمي جميل، بأمي جميل، وما أقبحها، كانت امرأة عوراء. هذه المرأة اسمها أروى بنت حرب ابن أمية، هي أخت أبي سفيان ابن حرب، أخت أبي سفيان ابن حرب. كانت امرأة تمشي بالنميمة بين قومها، كانت امرأة نمامة معروفة بنميمتها بين قومها، وكانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل التاريخ وأهل السير برمي الشوك والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جارا لهم في بيته صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره وابن إسحاق في سيره وأهل السير ذكروا أن أم جميل عندما نزلت هذه السورة، سورة إيش؟ تبت، نزلت سورة تبت، لما نزلت الآيات التي فيها وفي زوجها ذهبت والتقمت فهرا من حجارة، حجر كبير جدا، ثم انطلقت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه المرأة الجبارة، انطلقت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بجوار الكعبة وكان بجواره أبي بكر رضي الله عنه، فانطلقت فاتجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فلما أتت أذكرها لكم هنا بهذا النص، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تراه، فلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى إلا من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر، بهذا الحجر الكبير، لضربته بهذا الفهر فه، والله إني لشاعرة، اسمع ترى شاعرة، سأهجوه هجوا يلحق به، اسمع ماذا قلت فيه، مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. مذمما، أي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه مذمما. ثم انصرفت، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه متعجب من هذه المعجزة، جنب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشوفه، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أما تراها قد رأتك؟ ما تشوفها شافتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن الله يرد ذمهم عني فيسمون مذمما وأنا محمد، يعني كأنها تهجو شخص آخر مذمما، تهجو شخص آخر اسمه مذمم، فالله عز وجل أيضا حمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى باسمه أن يهجى. ثالثا أو ثانيا نأتي، هذا بالنسبة للعرض التاريخي السريع لقصة العلمين. ثانيا الآيات التي جاء ذكرها لهذين العلمين، الآيات لم يرد ذكر لهذين العلمين إلا في موضع واحد وفي سورة واحدة سماها الله وخصها لهم بسورة المسد، وبعضها للتفسير سماها بسورة أبي لهب، وبعضهم سماها بسورة اللهب، أيا كانت التسمية هي سورة مقتصرة وظاهرة لهذين العالمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ليس قضية في هذه السورة إلا سورة إلا قضية من؟ العالمين، أبو لهب وزوجته. طيب، ثالثا قصة ذكر العالمين، ليش الله عز وجل ذكر هذين العالمين وهو العالم الوحيد أبو لهب الذي يكنى بكنيته في القرآن؟ لماذا الله عز وجل يذكر، ما هو الهدف من ذكر هذين العالمين في القرآن؟ الذي يقرأ، دعونا نأخذ سبب نزول هذه السورة، ليش نزلت؟ نزلت في كما في الصحيحين عندما أنزل الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق إلى الصفا ونادى في قومه وفي أفخاذ قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني عبد مناف. بدأوا يجتمعون بصوت عالي، وكانت هذه عادة عند قريش وعند العرب، إذا كان هناك أمر هام عدو سيأتيهم خبر، يعني هذه وسيلة الإعلامية الكبيرة، هذا الآن القناة الإعلامية التي تريد أن تخبر خبرا عاجلا، أن تصعد على الصفا وتنادي في القوم، فكل يأتي، معروف في خبر مهم، لا أحد يصعد على الصفا ويصيح في القوم إلا هناك أمر مهم جدا، فكل يذهب، إلى حتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب يرسل أبناءه، يرسل عبيده، يرسل أحد عنه يريد أن يسمع ما هو الخبر الذي سيأتي. فاجتمع القوم، اجتمعت قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ وفي رواية: خلف هذا الجبل قوم يريد، يعني قوم يريد أن يغيروا عليكم، أكنتم مصدقية؟ أنتم بتصدقوني في هذا الكلام؟ فقالوا بصوت واحد: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. أنت ما عهدنا عليك أنك تكذب، أنت الصدوق، أنت الأمين كنا نسميك، فما عهدنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جاي الآن بينك، بيني وبين، سأكون لكم إن شاء الله درع بيني وبين عذاب الله جل وعلا. فقام أبو لهب عمه فقال: تبا لك، وأخذ يشير بيديه، تبا لك، سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. قصة العالمين في القرآن رسالة لكل من حارب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخسارة والتباب لاحقه في الدنيا والآخرة. طيب، أخيرا الدروس والعبر من قصة هذين العالمين. ابتلاء الله عز وجل لنبيه، لا شك أن يبتليك الله بقرابتك، لا شك أنها أشد مضاضة وأشد ألما، أن يأتيني البعيد ويسبني ويشتمني ويعاديني أقبل، لكن عمي وزوجة عمي وأهل بيتي يسبونني ويعادونني حتى عند البعيدين. ولذلك كانت قريش وغيرهم حتى من خارج القبائل عندما يأتون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المجامع الكبيرة كذي المجاز وغيره، ويقف ويدعو في القوم، كان رجلا خلفه يكفر ويسفهه ويصيبه بالجنون، يقول: لا تصدقوا لا تصدقوا، نسلم يتكلم وينصح ويذكر، قولوا لا إله إلا الله، وهذا يقول: لا تصدقوه إنه رجل مجنون. وهذا الرجل كبير وذو وجاهة، من هو؟ من هو؟ أبو لهب. أبو لهب كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع وغيرها، وكان يسفهه، فكان يرد دعوته صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من الابتلاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سورة المسد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات صدق نبوته. الدليل على ذلك: لم يسلم، نزلت السورة وجلس أبو لهب 10 سنوات والله قد حكم عليه بالكفر والدخول في النار هو وزوجته. كان أقل شيء لو أسلم لبين بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما يدعو به كذب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك الله عز وجل جعلها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، الجزاء من جنس العمل، ما تزرع ستحصده، الجزاء من جنس العمل. كان أبو لهب يريد ماذا؟ يريد الرفعة، يريد أن يستجيب له قومه، يريد أن يلفت الانتباه إليه، فأجازاه الله جل وعلا بالسب والتب والمهانة التي تلحقه إلى يوم القيامة. يقرأ هذا القرآن إلى يوم القيامة وكل الناس تعرف بأن أبا لهب تبا له وسحقا له، ولا شك أن الجزاء من جنس العمل. كما أن المرأة زوجته كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بحطبها وشوكها ونتنها، وتأتي وترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أهل الإيمان، عاقبها الله عز وجل يوم القيامة وفي النار بأن ماذا في سورة المسد؟ ماذا قال؟ في جيدها حبل من مسد، في جيدها معلق، وهذا جزاء من جنس العمل. كما أن أهل الإيمان يجازيهم الله جل وعلا بجزاء حسن لأعمالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. الله عز وجل جازاها بأن هذه العينين لا تمسهما النار. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما الرابط بين هؤلاء السبعة؟ ما الرابط بين الظل وهؤلاء السبعة؟ في رابط، الجزاء من جنس العمل. هؤلاء كانوا يعملون في الظل في الخفاء، تصدق، بكى، ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه، يحبه لله، لا يريد شيئا، شيء خافي خفي لا أحد يعلم به، ها؟ فهذا الخفاء جازاه الله عز وجل بأن يكونوا في ظل الله جل وعلا يوم القيامة. والأحاديث ذلك كثيرة: ارحموا ترحموا، من لا يرحم لا يرحم، من فرج كربة فرج الله. الجزاء من جنس العمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.